بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بالأمس أننا نقصد بالدليل العقلي حكم العقل النظري، لأن العقل يدرك الملازمة. الملازمة مما ينبغي أن يعلم، وهذه الملازمة أمر له حقيقة وواقع يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالكسب، فالعقل يدركها على نحو الجزم والقطع. ثم قلنا إذا كان هناك ملازمة بين حكمين شرعيين، مثلا أنه مثل الصلاة والوضوء مثلا في مقدمة الواجب، أو بين حكم شرعي وعقلي بين الصلاة والوضوء مثلا إذا كان مقدمة عقلية، فبالتالي العقل هنا يحكم بالملازمة. على فرض القول بأن هناك ملازمة بين وجوب الشيء وكون الشيء مقدمة مثلا، هذا كله تقدم في الجزء الثاني في أبواب الضيد، في أبواب المقدمة، إلى غير من الملازمات التي ذكرناها في مبحث الإجزاء. إنزين، أن العقل يحكم بوجوب المقدمة مثلا، يحكم بأنه الاتيان بالمأمور به على وجهه، والإجزاء هل بينهما ملازمة أم لا، العقل يدرك الملازمة بينهما أو لا يدرك الملازمة بينهما. إذن هذه الملازمات أو الصغريات تقدم الكلام عنها في الجزء الثاني مفصلا. هنا بعد التسليم، يعني لا نقاش لنا في الصغريات، الكلام في الكبرى. انقطع العقل بالملازمة، بعد قطع العقل بثبوت الملزوم، هنا لابد أن يقطع بثبوت اللازم وهو حكم الشرع. فإذا حصل القطع فإن القطع حجة، وحجية القطع ذاتية، وحجية كما قلنا مرارا وتكرارا كل حجية تنتهي إلى العلم وإلى القطع، فهي فالقطع ينتهي إليه كل حجية نذكرها في باب الظنون. لأنه تدرون أنتم في باب الظنون تقدم بأنه الظن لابد أن يقوم الدليل العلمي القطعي على حجيته، وإلا يبقى تحت عمومات ماذا؟ أنه إن الظن لا يغني من الحق أو من الحق شيئا. طيب، خلاصة الكلام في الدرس السابق أنه الملازمات العقلية هي كبريات القضايا العقلية التي لو ضممنا إليها تلك الصغريات نتوصل إلى الحكم الشرعي. المصنف ذكر أن الذي يتوجه إلى المراد من الدليل العقلي الذي ذكرناه لا ينكر حجية الدليل العقلي، ولذا يظن المصنف أن هذه القضايا العقلية التي بينها وأوضحها ليست هي مقصودة للذي أنكر حجية الدليل العقلي. ومن هنا طبعا كان الكلام في العقل النظري، ومن هنا شرع في توجيه كلام المنكر بأنه لو كان المراد من الدليل العقلي هو العقل العملي، الآن هو في بصدد أن يوجه كلام المنكرين بطريقة بحيث كي نفهم لماذا أنكروا الدليل العقلي. قلنا في مقدمة الكتاب أو في مقدمة البحث أن أدلة التشريع أربعة، البعض أنكر الدليل الرابع وهو العقل. المصنف بصدد أن يبين لنا لماذا أنكروا كون العقل حجة، فبينا ما يرتبط بالعقل النظري، ثم بعد ذلك قال لو كان المراد من الدليل العقلي هو العقل العملي. العقل العملي هو الذي يدرك ما ينبغي أن يعمل. هنا الكلام هو الكلام، يعني الكلام هو الكلام، يعني كل ما تقدم في العقل النظري نقوله هنا في العقل العملي. كما أن العقل النظري لا يدرك ما ينبغي أن يعلم عند الشارع، وما لا ينبغي أن يعلم عند الشارع بالاستقلال لعدم إدراك العقل النظري لملاكات الأحكام الواقعية، كذلك العقل العملي لا يمكن أن يستقل في إدراك ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل عند الشارع. نعم، العقل العملي له إدراك بالاستقلال، يعني ممكن أن يدرك أن العادل حسن، فبالتالي يحكم بحسن وليس معنى الحكم بحسن العدل إلا أنه ينبغي أن يعمل، يعني ينبغي أن يصدر من الإنسان العادل، هذا تبين فيما سبق، وكذلك بالنسبة للظلم. فالعقل العملي يمكنه أن يدرك لكن وبالاستقلال يدرك ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، ولكن من دون أن ينسب ذلك إلى الشارع، يعني لا يقول أن هذا حكم الشارع، يقول هذا حكم العقل فقط وفقط، يعني لا ينسب هذا الحكم كما تقدم إلى أي حاكم، يقول هذا حكمي، يعني هذا حكم العقل العملي. العقل العملي أدرك كما في الآراء المحمودة تقدم هذا الكلام، أدرك أن هذا الأمر ينبغي أن يفعل، لكن نسبته إلى حاكم تحتاج إلى مؤنة زائدة. المؤنة الزائدة، من الذي يتكفل بيان هذه المؤنة الزائدة؟ العقل النظري، يعني بعد أن يحكم العقل العملي، خلينا نفرض بالاستقلال، حكم بأن هذا الأمر ينبغي فعله، يأتي العقل النظري، ماذا يقول العقل النظري؟ يقول أن الذي ينبغي فعله عند العقل العملي، طبعا ما عندنا عقلين، حطوا بالكم ترى الفرق بالإدراكات، أن الذي ينبغي فعله وحكم به العقل العملي، هنا العقل النظري يقول هناك ملازمة بين هذا الحكم الذي أدركه العقل العملي وبين حكم حاكم آخر كالشارع. فإذن الملازمات، جميع الملازمات هي من شؤون من؟ من شؤون العقل النظري. العقل العملي غايته قد يكون حاكم، الآن لا مشاحة في التعبير، تقول مدرك، تقول حاكم، نحن لا نتنازع في هذا المكان، يعني النزاع ليس في هذه النقطة، العقل مدرك، إن قلت أنه حاكم نقول نعم هو حاكم، لكن ليس له هو أن ينسب هذا الحكم إلى حاكم آخر شارع كان أم لم يكن شارع. غاية ما يمكن أن يستفاد من حكم العقل العملي أن هذا هو حكمه هو بالاستقلال. الذي يمكن أن يضم ضميمه العقل النظري، العقل النظري يدرك أولا أن العقل العملي ماذا حكم بأن هذا الفعل كالعدل ينبغي فعله، ثم ينظر إلى حكم شرعي مثلا فيقول هناك ملازمة، كل ما حكم به العقل حكم به الشارع. طيب، يعني إحدى طرفي الملازمة هو حكم العقل العملي والطرف الآخر هو حكم الشرع، والحاكم هنا بالملازمة هو العقل النظري، قد يحكم وقد لا يحكم كما مر علينا في البحوث في الجزء الثاني، مبحث الإجزاء لم يحكم، في بعض الأبحاث لم يحكم بالملازمة، في بعض الأبحاث حكم بالملازمة. إذن العقل النظري هو الذي له قدرة أن ينسب هذا الحكم إلى حاكم آخر، أي حكم؟ حكم العقل العملي. هذا العقل النظري متى يحكم؟ له ضابط العقل العملي، عفوا العقل النظري له ضابطة، ضابطة واحدة. لاحظوا هذه حفظوها، حتى إذا أحد سألنا قال بأنه أنتم تقولون بأن العقل من أدلة تشريع الأحكام، نقول نعم. أين هو المورد الذي يحكم به العقل؟ نقول فقط وفقط هو من شؤونه وأن يحكم في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، إذا كانت القضية من القضايا المشهورات التي تسمى بالآراء المحمودة والتي تطابقت عليها آراء العقلاء فقط. فإذا كان الأمر كذلك، يعني إذا كانت من قبيل الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء، حينئذ نستكشف حكم الشارع على وجه القطع. لأجل هذا حصرت مسألة المستقلات العقلية كما تقدم في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وكان البيان هناك هكذا، أن الشارع الذي هو سيد العقلاء يحكم بما حكم العقل العملي، يدرك أن هذا الفعل مما ينبغي أن يفعل، والعقل النظري يقول في خصوص هذه المسألة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. وهذا معنى القاعدة التي نحفظها، وهي كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. فإذا اتضح المراد من الدليل العقلي، حينئذ لا مجال للتشكيك في حجية الدليل العقلي الذي بيناه. وحينئذ يقول المصنف أن الدليل العقلي الذي قد عرفت المراد منه مما تقدم، هذا يوجب القطع، والقطع حجيته ذاتية. وإذا كان الأمر كذلك لا مجال للتشكيك في كبرى حجية العقل. طيب، يعني من هنا نحن عندما نقول أن أدلة التشريع أربع، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، يجب أن لا يشنع علينا، فنحن نحصر أنه كبرى حجية دليل العقل في مسألة واحدة، وهي الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء بالبيان الذي أنه ذكرناه قبل قليل، ولا وجه للإعادة. نعم، الآن الشخص يريد أن يناقش، لا يناقش في الكبرى، ليناقش في الصغريات. تقدم الكلام عنها في الجزء الثاني، طبعا في عدة أبحاث مرت عليكم. هناك أحيانا نقول الملازمة ثابتة، الملازمة غير ثابتة، نثبت الملازمة، ننفي الملازمة، لكن هذا لا ارتباط له في كبرى حجية دليل العقل. إلى هنا توصلنا أنه ماذا؟ لا يجب أن يشكك في هذا الدليل، وهو العقل. مع كل هذا الذي ذكرناه، شكك بعض الإخباريين في إمكان الأخذ بحكم العقل، وطبعا تشكيكهم له وجه متين يرجع إلى أمور سأبينها إن شاء الله في التطبيق. أما هنا الذي شكك في حكم العقل وقال بعدم إمكان الأخذ بحكم العقل، إما شوفوا حطوا بالكم لماذا أنه التشكيك، إما للنهي عن الأخذ به، لأن دين الله لا يصاب بالعقوب، أدلة تدل على ذلك، تقول بأنه لو كان هناك حكم للعقل لا يمكن الأخذ به، فحينئذ لا يكون العقل من أدلة حجية، من أدلة التشريع. بأي دليل؟ سيأتي أن دين الله لا يصاب بالعقوب. وإما لأن الحكم الشرعي لا يكون منجزا بهذا الطريق، بل التنجز، تنجز الحكم منحصر بأي طريق؟ بطريق الشرع لا غير. يعني بهالمعنى أن المشكك إما أن يشكك بالقطع الحاصل من الدليل القطعي بأن يسلب الشارع الحجية عن هذا القاطع، أن يقول الشارع وإن أنت قطعته لكن الشارع سلب الحجية، كما في مسألة الظنون الشارع قال إن الظن لا يغني من الحق شيء، أيضا هنا الشارع قال إن دين الله لا يصاب بالعقول. إذن حكم العقل ليس هو ماذا مفيدا لحكم كحكم الشارع مثلا، الشارع يقول لا، لا تعتمد على العقل وإن كان قد حصل لك القاطع لا تأخذ بهذا القاطع، لأن دين الله لا يصاب بالعقول. ونحن بينا بما لا مزيد عليه ولا داعي للتكرار بأنه كلام هذا الشق الأول يرجع إلى عدة مقدمات ذكرناها، بأن ملاكات الأحكام الواقعية لا يعلمها إلا علام الغيوب، وأن العقل إلى آخره من الكلام، وأجبنا عن ذلك قبل قليل وفي الدرس السابق. إذن هذا هو الشق الأول من التشكيك. الشق الثاني أن يقول لا، أن يشكك من جهة أن الشارع ماذا؟ وإن كان الشارع هو سيد العقلاء، وإن كان الشارع يحكم بأن هذا الأمر ينبغي فعله كما حكم العقل العملي، حطوا بالكم العقل العملي حكم بأن هذا الأمر ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله، لكن عند من؟ عند العقلاء ليس عند الشارع، وأنتم تقولون الشارع سيد العقلاء وهو يدرك ذلك. نقول هذا الدليل أقصى ما يفيد شنو؟ أن الشارع من حيث هو سيد العقلاء ورئيس العقلاء وأنه أحد العقلاء يحكم بما حكم به العقلاء، وهذا شيء آخر. أين هذا من الحكم الشرعي المولوي والنهي المولوي؟ الشارع حكم من حيث هو سيد العقلاء لا من حيث هو شارع، فحينئذ لابد أن نأخذ بما ورد بالدليل النقلي فقط. لماذا؟ لأن الدليل النقلي الكتاب والسنة ما ورد فيهما من الأحكام ورد فيهما من الأحكام من حيث أن الحاكم شارع، مو من حيث أن الحاكم عاقل وأحد العقلاء وسيد العقلاء. هذا الآن التشقيق الذي أنه غاية ما يمكن أن يوجه قول منكر حجية العقل وأن العقل ليس من الأدلة الأربعة، هذا غاية ما يمكن أن يقال في حقه. إذن نحن نطبق، وفي التطبيق أنه نشرح أكثر. طيب. وصلنا إلى قوله قال وعليه، فهذه الملازمات العقلية هي كبريات القضايا العقلية التي بضمها إلى صغرياتها يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، ولا أظن أحدا بعد التوجه إليها والالتفات إلى حقيقتها يستطيع إنكارها إلا السوفسطائيين الذين ينكرون الوثوق بكل معرفة حتى المحسوسات. ولا أظن أن هذه القضايا العقلية هي مقصود من أنكر حجية هذه القضايا من الإخباريين وغير الإخباريين أيضا، وإن أوهمت بعض عباراتهم ذلك لعدم التمييز بين نقاط البحث. بعض العبارات الموجودة في بعض الكتب توهم بأنه ماذا؟ أن الذي ينكر هذه الملازمات العقلية، وهذا طبعا بعيد أن يكون العالم ينكر هذه الملازمات العقلية. وإذا عرفت ذلك تعرف أن الخلط في المقصود من إدراك العقل النظري وعدم التمييز بين ما يدركه من الأحكام ابتداء وما يدركه منها بتوسط الملازمة هو سبب المحنة في هذا الاختلاف. يعني الخلط حصل، هم يعتقدون بأن الذي قال بحجية العقل أن العقل ابتداء يحكم، يعني هو حاكم كحكم الشارع، كما أن الشارع يحكم ابتداء العقل يحكم ابتداء، وليس هذا هو المراد كما بينا. نحن نقول العقل يحكم بتوسط، يعني بتوسط ماذا؟ يعني أن إذا كان هناك تلازم بين حكمين، سواء كان أحد الحكمين أنه يعني الحكم أنه في طرف الحكم حكم عقلي وحكم شرعي، زين، أو كان هناك بين حكمين شرعية، يعني طرفين الملازمة، العقل بتوسط الملازمة يحكم لا بالاستقلال. من الذي قال بأن العقل مستقلا يدرك؟ وأصلا كيف يقال هذا الأمر والإمامية يصرحون وقد طفحت كتب الإمامية بأنه لا يعلم الأحكام الشرعية إلا علام الغيوب أو من استأمنه الله على دينه، لأن الأحكام الشرعية عند الإمامية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، وأن الأحكام التي بأيدينا الآن هي أحكام ظاهرية. علماءنا يقولون أحكامنا أحكام ظاهرية مو واقعية. نحن نأتي إلى الخبر نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي ونأخذ بهذه الأخبار التي بأيدينا ونقول بعد أن نثبت الصدور بحسب الأدلة والقرائن نقول هذا هو الحكم الذي توصلنا إليه بحسب اجتهاد المجتهد. أما أن يدعي المجتهد بأن هذا الحكم الذي حكمت به هو حكم الله الواقعي، هذا لا أحد يقول بذلك، يقول حكم ظاهري ولكن مستند إلى أدلة، وهذه الأدلة معذرة ومنجزة مجعولة على نحو الطريقية إلى آخره من الكلام الذي قد بيناه بما لا مزيد عليه. لذلك قال وإذا عرفت ذلك تعرف أن الخلط في المقصود من إدراك العقل النظري وعدم التمييز بين ما يدركه من الأحكام ابتداء وما يدركه منها بتوسط الملازمة هو سبب المحنة في هذا الاختلاف وسبب المغالطة التي وقع فيها بعضهم، إذ نفى مطلقا إدراك العقل لحكم الشارع وحجية العقل قائلا أن أحكام الله توقيفية لا مسرح للعقول فيها، وغفل عن أن هذا التعليل إنما يصلح لنفي إدراك العقل للحكم ابتداء وبالاستقلال، ولا يصلح لنفي إدراك العقل للملازمة المستتبع للعلم بثبوت اللازم وهو الحكم الشرعي إن كان الحاكم حاكما شرعيا. ثلاثة، هذا كله إذا أريد من العقل العقل النظر. طيب، إذن إلى هنا نحن بينا بأنه إن كان المراد من الدليل العقلي حكم العقل النظري فقد تبين، وأما لو قال المشكك بأنه لا، المراد من دليل العقل هو العقل العملي فنقول، وأما لو أريد به العقل العملي فكذلك يعني شنو؟ يعني حاله كحال العقل النظري، لا يمكن أن يستقل العقل العملي في إدراك أن هذا ينبغي فعله عند الشارع أو لا ينبغي، بل لا معنى لذلك. لماذا؟ لأن هذا الإدراك وظيفة العقل النظري، من الذي يقول بأن هذا ينبغي فعله عند الشارع ويحكم بالملازمة؟ العقل النظري. العقل العملي ليست له هذه القدرة، غاية ما يقدر عليه العقل العملي هو يقول أنه هذا ينبغي فعله وهذا الأمر لا ينبغي فعله. وأما أن هذا أنه ينبغي فعله عند الشارع أو لا ينبغي فعله عند الشارع بتوسط ملازمة، ماذا؟ العقل النظري، باعتبار أن كون هذا الفعل ينبغي فعله عند الشارع بالخصوص أو لا ينبغي من الأمور الواقعية التي نظري لا بالعقل العملي، وإنما كل ما للعقل العملي من وظيفة هو أن يستقل العقل العملي بإدراك أن هذا الفعل في نفسه مما ينبغي فعله أو لا ينبغي، مع قطع النظر عن نسبته إلى الشارع المقدس أو إلى أي حاكم آخر. يعني أن العقل العملي يكون هو الحاكم في الفعل لا من آخر. يعني شنو الكلام؟ يعني العقل العملي يقول هذا حكمي، يقول له طيب هل هناك من يحكم بمثل هذا الحكم؟ يقول أنا ليست لي القدرة أن أبين لكم أو أن أنسب هذا الحكم إلى أن أقول بأنني أدركت أن وهكذا مثلا. وإذا حصل للعقل العملي هذا الإدراك جاء العقل النظري الذي يريد أن يحكم بالملازمة. زين، عقيب العقل العملي، وهنا العقل النظري لا يلزم العقل النظري، لا، العقل النظري ينظر هل هناك ملازمة فيحكم بها أو لا تكون هناك ملازمة فلا يحكم بها. فقد يحكم بالملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع، وقد لا يحكم. زين، متى يحكم؟ يقول ولا يحكم، يعني العقل النظري، بالملازمة إلا في خصوص مورد مسألة واحدة، وهي التحسين والتقبيح العقليين، أي خصوص القضايا المشهورات التي تسمى الآراء المحمودة، والتي تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء. وحينئذ بعد حكم العقل النظري بالملازمة بس خلاص انتهى الأمر. إذا حكم بالملازمة يحصل القطع، يستكشف حكم الشارع على سبيل القطع، لأنه بضم المقدمة العقلية المشهورة اللي هي من الآراء المحمودة التي يدركها العقل العملي، نضم هذه المقدمة إلى المقدمة التي تتضمن الحكم بالملازمة التي يدركها العقل النظري، يحصل للعقل النظري العلم بأن الشارع له هذا الحكم، لأنه حينئذ يقطع باللازم وهو الحكم بعد فرض قطعه بثبوت الملزوم والملازمة. ومن هنا قلنا سابقا أن المستقلات العقلية تنحصر في مسألة واحدة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، لأنه لا يشارك الشارع حكم العقل العملي إلا فيها. يعني متى نقول كل ما حكم به العقل حكم به الشارع؟ فقط في هذا المورد، أي أن العقل النظري لا يحكم بالملازمة إلا في هذا المورد الخاص. وجه حجية العقل، إذا عرفت ما شرحناه وهو أن العقل النظري يقطع باللازم، يعني حكم الشارع بعد قطعه بثبوت الملزوم الذي هو حكم الشرع أو العقل، وبعد فرض قطعه، لأن قلنا مرات يصير تلازم بين حكمين شرعيين، ومرة يكون تلازم بين حكم عقلي وحكم شرعي، وبعد فرض قطعه بالملازمة، نشرع في بيان وجه حجية العقل فنقول لقد انتهى الأمر بنا في البحث السابق إلى أن الدليل العقلي ما أوجب القطع بحكم الشارع، وإذا كان الأمر كذلك فليس ما وراء القطع حجة، فإنه تنتهي إليه، يعني إلى القطع، حجية كل حجة، لأنه كما تقدم في الصفحة 19 هو حجة بذاته ولا يعقل سلخ الحجية عنه، يعني ليس الذي ليس بيد الشارع جعله، ليس بيده رفعه. الحجية للقطع ليست مجعولة من قبل الشارع، فالشارع لا مدخلية له في حج. نعم، لو كان الشارع هو الجاعل له أن يمنع من الحجية، لكن في القطع ماذا؟ حجيته ذاتية غير مجعولة، وليس للشارع أن ماذا يتصرف في هذه الحجية. بمجرد أن يحصل القطع كما ذكرنا سابقا يكون حجة ولا يعقل سلخ الحجية عنه. وهل تثبت الشريعة إلا بالعقل؟ وهل يثبت التوحيد والنبوة إلا بالعقل؟ وإذا سلخنا أنفسنا عن حكم العقل فكيف نصدق بالرسالة؟ وكيف نؤمن بشريعة؟ بل كيف نؤمن بأنفسنا واعتقاداتها؟ وهل العقل إلا ما عبد به الرحمن؟ وهل يعبد الديان إلا به؟ إن التشكيك في حكم العقل سفسطة، ليس وراءها سفسطة، وراءها سفسطة. نعم كل ما يمكن الشك فيه، نعم تريد أن تشكك شكك في الصغريات، هو الصغريات أعني ثبوت الملازمات في المستقلات العقلية أو في غير المستقلات العقلية. ونحن لا نتكلم في هذا الأمر في الصغريات، نحن نتحدث عن الكبرى. الكبرى يعني على فرض ثبوت تلك الملازمة نبين الكبرى حجة، وأنه المسألة متابعة لأنه الكبريات غير تابعة في حجيتها إلى صغرياتها. ونحن إنما نتكلم في حجية العقل لإثبات الحكم الشرعي بعد ثبوت تلك الملازمات، وقد شرحنا في الجزء الثاني مواقع كثيرة من تلك الملازمات، فأثبتنا بعض هذه الملازمات في مثل المستقلات العقلية، ونفينا بعض الملازمات في مثل مقدمة الواجب ومسألة الضد. أما هذا المهم بعد ثبوت الملازمة وثبوت الملزوم، يعني نحن هنا نتحدث عن أنه لو ثبتت الملازمة فأي معنى للشك في حجية العقل أو الشك في ثبوت اللازم الذي هو حكم الشارع. إلى هنا وصلنا إلى أن الشارع أوضح لنا الدليل العقلي وكشف عن وجه حجية العقل وبين المورد الذي يكون العقل فيه حجة، وهي مسألة أنه الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء مع ذلك كله، ولكن مع كل هذا وقع الشك لبعض الإخباريين في هذا الموضوع فلا بد من تجليته لكشف المغالطة فنقول. طيب بعض الإخباريين أنا بينت في الشرح بنحو الاختصار كي لا يطول الكلام شككوا التشكيك على ثلاثة وجوه. لاحظوا يقول المصنف فنقول قد أشرنا في الجزء الثاني إلى هذا النزاع، وقلنا أن مرجع هذا النزاع إلى ثلاث نواحي وذلك حسب اختلاف عباراته. النحو الأول من التشكيك، كيف يشكك هكذا في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القطع؟ وقد اتضح لنا ذلك بما شرحناه في حجية القطع الذاتية من هذا الجزء، فارجع إليه لتعرف استحالة النهي عن اتباع القطع. من الذي يستطيع أن ينهى عن متابعة القطع؟ لا الشارع ولا غير الشارع. لماذا؟ لأنه بعد فرض أن الحجية ذاتية، بعد أنه لا يقع الأمر تحت يد حاكم معين، لأنه لا يوجد شيء مجهول، القطع متى ما تحقق يجب متابعته. نعم الذي يريد أن يشكك يشكك في مقدمات القطع لا في نفس القطع، يعني لا يمكن أن تقول أيها القاطع أنت لست قاطع، أو تقول أيها القاطع لا تتابع القطع. هذا عجيب غريب أن يقال. إذن هذه الناحية الأولى، هذه الناحية الأولى ليست هي مورد التشكيك. لاحظوا الثانية، بعد فرض إمكان حجية القطع هل نهى الشارع عن الأخذ بحكم العقل؟ هنا موضع التشكيك، وفي الجهة الثالثة التي ستأتي إن شاء الله. وقد ادعى ذلك جملة من الإخباريين الذين وصل إلينا كلامهم، يعني الذي وقع بيد المصنف هذا المقدار من كلام الإخباريين، مدعين أن الحكم الشرعي لا يتنجز ولا يجوز الأخذ به إلا إذا ثبت من طريق الكتاب والسنة. حطوا بالكم على هذا الكلام. الآن هذا الكلام يتضح من جواب المصنف، يعني هذا الكلام يحتاج إلى توضيح. يقول: أقول مرد هذه الدعوة في الحقيقة إلى دعوة تقييد الأحكام الشرعية بالعلم بها من طريق الكتاب والسنة. تقدم فيما سبق في أنه عندما تعرضنا للتصويب في مسألة هل الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين أم مختصة بخصوص العالمين بالأحكام ولو من طريق خاص، ماذا قلنا؟ قلنا تقييد الحكم بالعلم يلزم منه محاذير خلف ودور وإلى آخره، ذكرناها. فإذن لا يمكن أن يقيد التكليف بالعلم، سواء كان هذا العلم من أنه طريق خاص وهو من طريق الكتاب والسنة، يعني هكذا يريد أن يقول المستشكل، الحكم لا يتنجز إلا من طريق الكتاب والسنة. هذا تقييد للحكم بالعلم من طريق الكتاب والسنة، يعني الطرق الأخرى حتى لو حصل منها العلم لا تنجز. نقول هذا يرجع إلى التصويب الذي قد ذكرنا أنه من المحاذير الثبوتية، وبينا سبب ذلك بأنه يلزم منه الدور أو الخلف إلى آخره. راجعوا أنه مبحث اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين، وهذا خير ما يوجه به كلامهم. ولكن قد سبق الكلام مفصلا في مسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل من هذا الجزء، فقلنا أنه يستحيل تعلق الأحكام على العلم بها مطلقا، فضلا عن تقييدها بالعلم الناشئ من سبب خاص، يعني من سبب خاص من الكتاب مثلا أو السنة، لأن في هناك طائفة تقول أنه فقط الكتاب، وإن كان هكذا فالأحكام فقط مختصة بمن يحصل له العلم بالكتاب، فيكون أنه غيرهم غير مكلف بالأحكام، مع أن أحكام الله سبحانه وتعالى متوجه إلى جميع المكلفين، غير مختصة ومنجزة في حق قسم دون قسم آخر. وقلنا أنه المنجز للتكليف هو العلم بالتكليف. راجعوا ذلك المبحث فإن فيه كثير فائدة من باب أنه الاستذكار والتذكر، وهذه الاستحالة ثابتة حتى لو قلنا بإمكان نفي حجية القطع لما قلناه من لزوم الخلف كما شرحناه هنا. وأما ما ورد تتمة الكلام الذي قلت هو كلام ناقص يتبين من جواب المصنف، وأما ما ورد عن آل البيت عليهم السلام من نحو قولهم إن دين الله لا يصاب بالعقول، فقد ورد في قباله مثل قولهم إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. فإذن أنت تريد أن تتمسك بجملة من الأخبار الواردة التي تدل على أنه لا يؤخذ بحكم العقل وأنه ليس حجة، نقول هذه معارضة بمثلها، هناك أخبار تدل على أن العقل ماذا؟ حجة باطنة. والحل لهذا التعارض الظاهري بين الطائفتين هو أن المقصود من الطائفة الأولى، يعني إن دين الله لا يصاب بالعقول وأمثال ذلك، بيان عدم استقلال العقل في إدراك الأحكام ومدارك الأحكام. إن دين الله لا يصاب بالعقول يعني العقل لا يدرك الملاكات الواقعية للأحكام بالاستقلال، وفي قبال الاعتماد على القياس والاستحسان، لأن هناك من عمل برأيه وعمل بالقياس وعمل بالاستحسان وقال أن هذا الحكم هو حكم الله، هنا يقال له إن دين الله لا يصاب بالعقول، لأن هذا الحكم إنما هو ماذا؟ هذا الحكم القياس وأمثال القياس، القياس وأمثال القياس، القياس هو التمثيل في المنطق، القياس وأمثال القياس لا يوصل إلى الحكم الشرعي، وإنما هو أنت عندما تقول ذلك فهذا يرجع إلى الحكم بالرأي وبالاستقلال، وهذا افتراء على الله سبحانه وتعالى وواقع تحت إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، لأنها واردة في هذا المقام. إذن الأخبار الدالة على أن دين الله لا يصاب بالعقول واردة في مقام بيان أنه ليس للعقل أن يستقل في إدراك الأحكام الشرعية، أي أن الأحكام ومدارك الأحكام لا تصاب بالعقول بالاستقلال، وهو حق كما شرحناه سابقا. ومن المعلوم أن المقصود من يعتمد على الاستحسان في بعض صوره هو دعوة أن للعقل أن يدرك الأحكام مستقلا ويدرك ملاكات الأحكام، ومقصود من يعتمد على القياس هو دعوة أن للعقل أن يدرك ملاكات الأحكام في المقيس عليه لاستنتاج الحكم في المقيس، وهذا معنى الاجتهاد بالرأي. وقد سبق أن هذه الإدراكات ليست من وظيفة العقل النظري ولا العقل العملي، لأن هذه أمور لا تصاب إلا من طريق السماء من مبلغ الأحكام وعليه. فهذه الطائفة من الأخبار لا مانع من الأخذ بها على ظواهرها، لأنها واردة في مقام معارضة الاجتهاد والعمل بالرأي، ولكنها أجنبية عما نحن بصدده وعما نقوله في القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، كما أنها أجنبية عن الطائفة الثانية، الطائفة الثانية التي تدل على أن لله حجتين، وأن الحجة الثانية هي الحجة الباطنة العقول. هذه الطائفة ماذا؟ لا ارتباط لها بتلك الطائفة، فإذا لا تعارض بينهما ولا تنافي بينهما، فإن دين الله لا يصاب بالعقول يقول كما أنها أجنبية عن الطائفة الثانية من الأخبار التي تثني على العقل وتنص على أن العقل حجة، حجة الله الباطنة، لأنها حجة الله الباطنة، لأنها تثني على العقل فيما هو من وظيفته أن يدركه، لا على الظنون والأوهام ولا على ادعاءات إدراك ما لا يدركه العقل بطبيعته. طيب خلصنا الناحية الأولى والناحية الثانية، الآن نريد أن نوجه كلام المنكرين بناحية ثالثة، حطوا بالكم. يقول الناحية الثالثة بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجية القطع والنهي عن القطع، يجب أن نتساءل عن معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل، وهذا اللي أنا بينته بالشرح، قلت أنه ليكن الشارع سيد العقلاء فهو حينما يحكم على طبق آراء العقلاء اللي عبرنا عنها بالآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء، فهو يحكم من حيث هو شارع أم من حيث هو سيد العقلاء؟ لا، من حيث هو سيد العقلاء، هذا لا ارتباط له بالحكم الشرعي. الحكم الشرعي قوامه أن يكون حكما مولويا نهيا مولويا صادر من الشارع، هذا حكم صادر من العقلاء، فلا ارتباط بينهما. هذا خلاصة التشكيك الذي سيقع في الجهة الثالثة. يقول يجب أن نتساءل عن معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل، والجواب الصحيح عن هذا السؤال عند هؤلاء، يعني هؤلاء ماذا سيقولون؟ مو عند الشارع، لا، عند المشككين، أن يقال إن معناه إدراك الشارع وعلم الشارع بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه لدى العقلاء، وهذا شيء آخر غير أمر الشارع ونهي الشارع، والنافع الذي ينفعنا هو أن نستكشف أمر الشارع ونهي الشارع، فيحتاج إثبات أمر الشارع ونهي الشارع إلى دليل آخر نقلي سمعي، يعني الكتاب والسنة، ولا يكفي في ذلك أو ولا يكفي فيه ذلك الدليل العقلي، يعني الدليل العقلي لا يكفي في إثبات أن هذا الحكم هو حكم الشارع. شوفوا أنا مرة ثانية راح أعيد المطلب لأن هذا المطلب يحتاج إلى توضيح. لاحظوا، الشارع حينما يحكم على طبق الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء، لأن قلنا بأن الأمر كله برمته منحصر في هذه المسألة الواحدة، المشكك يقول نحن نقبل ليحصل القاطع، والشارع ليس له أن ينهى عن القاطع، وأنه إلى آخره من المقدمات التي بيناها، يقول هذا كله مقبول. لكن الآن أنتم ماذا تريدون أن تقولون؟ تقولون بأن الشارع من حيث هو شارع أم من حيث هو عاقل؟ نقول من حيث هو عاقل، لأنه الآراء المحمودة هكذا نقول، مما تطابقت عليها آراء العقلاء والشارع سيد العقلاء. لاحظوا، فمن حيث هو سيد العقلاء يحكم على طبق حكمهم، فهذا الحكم حكم عقلائي وليس حكما شرعيا، ولا يكفي فيه ذلك الدليل العقلي الذي أقصى ما يستنتج منه أن الشارع عالم بحكم العقلاء أو أنه حكم بنفس ما حكم به العقلاء، فلا يكون منه أمر مولوي، يعني ما صدر منا أمر من حيث هو شارع، أو نهي مولوي، يعني لم يصدر منه نهي من حيث هو شارع. ثم المصنف يريد أن يبين بأن هذه المقالة قد تنطلي على المبتدئين وعلى الطلبة الذين هم غير ملتفتين إلى نواحي البحث. يقول أقول وهذه آخر مرحلة لتوجيه مقالة منكري حجية العقل، يعني المصنف استفرغ الوسع في توجيه كلام المنكرين، لأن الذين أنكروا علماء، فمن باب الاحترام ومن باب أنه لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، ومن باب الإنصاف أن ننصف هؤلاء، لأنه لعله في كلامهم جهة خفيت علينا، فنحن نبين جميع الاحتمالات. الآن استفرغنا الوسع ووصلنا إلى آخر مرحلة لتوجيه مقالة منكري حجية العقل، وهو توجيه يختص بالمستقلات العقلية، ولهذا التوجيه صورة ظاهرية يمكن أن تنطلي على المبتدئين أكثر من تلك التوجيهات في المراحل السابقة، وهذا التوجيه ينطوي على إحدى دعوين. يعني حطوا بالكم، إحنا وصلنا إلى مرحلة في السابق قد الطالب يلتفت إلى بطلان دعوى المنكر، لكن هنا صعب جدا أن يلتفت، إلا أن نبين له البحث بنوع من التحليل، وسيأتي ذلك في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.